إليه الكون حاجة وحبا، كل موجود هو مألوف، ولكن انشغال الإنسان بمشاغله المختلفة وعواطفه تجاه ما يحبه يحجبه عن معرفة نقطة ارتكازه والاتجاه إليها. وعندما يقع في خطر ويفقد الأمل بأسباب النجاة وتنقطع به السبل، تستيقظ فطرته الخامدة ويتجه غريزيا وفطريا إلى الغني بالذات سبحانه، فيطلب منه النجاة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله دلني على الله، فلقد أكثر علي المجادلون وحيروني، ما ترونه من شبهات فكرية على الإسلام، على وجود الله عز وجل، من الملحدين، من الغربيين، من الماديين، على النبوة، على الإمامة، كله استنفق في التاريخ، حتى أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كل تهمهم قالوها. هذا الشخص يقول له: حيروني، أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له عليه السلام، انظروا الإمام لما ينظر إليه يعرف أنه هو عنده حالة قطع به في سفينة، بمجرد أن ينظر إليه. القدرة عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، القدرة أنه إذا توجهت نفسه إلى الشيء يعلمه. تاريخ هذا الشخص عرفه، سأله: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. إذن هذه الحالة، حالة الشدة التي تكون على الإنسان، هذه الشدة نفعها أن الركام الذي يكون على الفطرة ينزاح، تعود الفطرة جديدة. كان يوجد شاب متدين من الكويت في أول نشأته، أراد أن يسافر للدراسة في الغرب، خفنا على تدينه، أراد أن يدرس، هو يدرس كابتن ناقلات نفط، والحمد لله ثبت على تدينه. ثم كان يأتي يمر علينا، نقل هذه القصة، يقول: كانوا الطاقم كله، الكابتن والطاقم حوالي 20-30، جوهم العام جو فاسد، يشربون الخمر، وهذا الكابتن ملحد، عندما يروني أصلي أو لا أشاركهم في أعمالهم يسخرون مني أو ينكمشون عني، ولكن يحترموني. يقول: في يوم في وسط المحيط جاءت عاصفة، يقول: هذه الناقلة الضخمة صارت مثل الريشة، شغلنا كل الموتورات الإضافية، ما أعرف 10 أو 12 قال، شغلنا الموتورات الإضافية ولا فائدة أبدا، مثل الريشة تلعب بها الأمواج، يقول: ما يمكننا أن نعمل شيء. يقول: في ذلك الوقت أنا اغتنمت فرصة، جئت للكابتن، قلت له: الآن ماذا ترى؟ قال: ما عندنا شيء، ممكن نموت. قال لهم: ما تشعر أنه يوجد من يستطيع أن ينجينا؟ قال: بلى بلى يا علي، أنت تكلم معه، أنا ما أستطيع أن أتكلم معه. إذن حتى هذا الملحد في حالة الشدة ركام، حتى لو كان الركام أمتار من الكونكريت المسلح، يتكسر وتخرج الفطرة ويشعر بوجود الله عز وجل. ولأنه هو مجرم يقول له أنا ما أتكلم معه، أنت يا علي تكلم معه. يقول فاستغثنا بالله عز وجل وبقدرة قادر ما زال أن انفرج الأمر وذهبت العاصفة. والحمد لله رب العالمين.
سامحني بموجة ذنوبي ربي غفار عن الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفر عني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي اقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين. ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي واعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أن أكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي أقرب لي مني
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة هيا للصلاة. هيا على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرض من تركها. المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة تكون لهم رضا ذوق ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكافي والنوني يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد، ونور وجهك بعد البعد فيه أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاء.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجاه لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما هو أهله، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. حضرات المستمعين، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنشرع فيها بإذن الله تعالى تفسير سورة التحريم المباركة. أيها الأكارم، تتحدث الآيات الأولى من سورة التحريم عن التصرف غير اللائق الذي قامت به بعض زوجات الرسول معه، والآيات التالية لها تخاطب المؤمنين وتأمرهم بحفظ أهلهم وتربيتهم حتى يقوهم نار جهنم. وبعد ذلك تتعرض الآيات لأمثلة سيئة وأخرى إيجابية من النساء، وتقدم امرأتين كمثال على كل فئة. فلنبدأ شرح الآيات على بركة الله بالاستماع إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من سورة التحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
أيها الأحبة، ذكرت أسباب عدة في نزول الآيتين، والقدر المسلم هو أن الرسول كان له زوجات عدة، وكانت تصرفاتهن النابعة عن الحسد والغيرة تضيق عليه أحيانا، فيضطر إلى التنازل عن بعض حقوقه المشروعة لإرضائهن. مع أن هذه التحريمات كانت أمرا شخصيا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره أسوة للمجتمع، فقد كان من المحتمل أن يعتبر بعضهم هذا الأمر حكما شرعيا فيتبعونه. لهذا حذر الله رسوله لكي يفهم الناس أن تصرفات النبي هذه شخصية، ولا يجب أن يتخذها الآخرون ملاكا لأعمالهم. ومن إشارات هاتين الآيتين أن لحن التأنيب لرسول الله الذي تتسم به بعض آيات القرآن هو أحد الدلائل على أن القرآن نزل من قبل الله تعالى، فلا أحد يؤنب نفسه في كتاب رسمي يكتبه بيده. وهذه المعاتبات دليل على أن الوحي الإلهي لم يحرف، كما لا يجب أن ننسى الأهم والمهم. فرغم أن القسم مهم، ولكن حفظ أحكام الدين أهم. لذا من يقسم بتحريم حلال على نفسه عليه أن يحل قسمه بدفع الكفارة. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة التحريم المباركة.
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير.
كلمة صغت من الصغو بمعنى الميل إلى الانحراف، ويقال إصغاء للاستماع الذي يميل فيه المستمع إلى جهة المتكلم. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين يمكن القول أولا: يجب على المرأة أن تكون حافظة للسر حتى يستطيع زوجها أن يخبرها بأسراره. ثانيا: لم تكن زوجات الرسول معصومات، لأن بعضهن لم يحافظن على سر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا: لا ينبغي إلقاء التهمة على الجميع إثر خطأ واحد. رابعا: انحراف الروح والقلب أخطر من الانحراف في العمل. ينحرف فكر الإنسان وقلبه أولا، وبعد ذلك يرتكب الذنب. وخامسا: الإمدادات الإلهية شاملة لكل الجوانب الظاهرة والغيبية. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة التحريم المباركة.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
القنوت أيها الأفاضل هو الطاعة المصاحبة للخضوع، وكلمة سائحات من السياحة بمعنى المهاجرات الصائمات. وتبين الآية الخامسة نوعا ما إعجاز القرآن وفصاحته وبلاغته، وذلك لأن صفات من مثل الإيمان والتواضع يمكن لها أن تجتمع في شخص واحد. لذا وردت هذه الصفات في الآية المتتالية من دون استخدام حرف عطف، ولكن الثيب والباكرة لا تجتمعان في شخص واحد، لذا جاء حرف الواو بين الصفتين. وحول الآية السادسة فقد ورد في الروايات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبيل لحفظ الأقرباء من نار جهنم، وقد يكون المقصود من وقودها الناس في الآية هو الإشارة إلى تجسم أعمال الإنسان في يوم القيامة، إذ تصبح صفاته وأعماله السيئة في الدنيا نارا في الآخرة. ومما نستلهمه من هاتين الآيتين: أولا، عليكم بكسر الغرور الكاذب للأشخاص ومواجهة الظنون الباطلة. ثانيا، لا يكفي الاتصاف بالإيمان، بل يجب المحافظة عليه من الضرر والأخطار. ثالثا، الخطوة الأولى في الإصلاح هي إصلاح النفس والمقربين، ومن ثم إصلاح المجتمع. ورابعا، تقع على عاتق رب الأسرة مسؤولية التربية الدينية للأبناء. بهذا إخوتنا الأكارم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن استماعكم وكرم متابعتكم، وفي أمان الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 12:42 يأتيكم برنامج يحمل عنوان النظرة الإسلامية للتربية. عند 12:54 تستمعون للوصايا الخالدة. الساعة 1:00 وفي 5 اسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وتمتد على مدى 50. قسم الأخبار في الساعة 2:00 يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25. عند 12:25 تأتيكم تمثيليات الإذاعة. نشرب موجز للأنباء في الساعة 3:00. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 3:08. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة وفي 45. أحبتي نشكركم على كرم المتابعة، ونتمنى لكم أنفع الأوقات، وفي أمان الله.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستهين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. تأتي هذه الآية الشريفة في سياق الحديث عن التربية الاجتماعية، إذ إن التحية في حياة الإنسان مظهر اجتماعي له دلالاته الإنسانية على ترابط الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا الترابط هو ترابط فطري في سلوك البشر. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي ينمو ويتكامل بحركة تفاعله مع المجتمع، وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة هذا التكوين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. فالتعارف بين الناس شعوبا وقبائل هو هدف مقدس من أهداف خلق الإنسان، والتعارف كما نفهمه يعني التفاعل الحضاري بين الأمم في سبيل تكامل الإنسان وسعادته. فكل أمة تعطي ما عندها لتسد ثغرات النقص عند الأمة الأخرى، وهذا التعارف بعطائه الخير يجب أن يتم على أساس الإيمان والتضحية وإرادة البناء، بعيدا عن منطق الاستعباد والاستعمار الذي يتحكم بسياسات الدول الكبرى وأسلوب تعاملها مع الدول الصغرى. وهذا التعارف يعني الوحدة وانصهار الناس جميعا في رابطة الأخوة الإنسانية، كما أشار الإمام علي عليه السلام حيث قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فاعطهم من عفوك وصفحك ما ترجو أن يعطيك الله من عفوه. ومن هنا كانت التحية من الوسائل التعبيرية التي تكشف عن رباط التعارف بين الناس. وللإسلام في مسألة التحية تعبيره المميز الذي يدل على نظريته الاجتماعية ومبادئه في تربية المجتمع على أساس العدالة والكرامة والحرية. مستمعين الأفاضل، في بعض المجتمعات تؤدى التحية بإشارة الرأس أو اليد أو حمي الظهر أو رفع القلامس وغير ذلك، وهي في غالب صورها لها دلالة وثنية تمثل كثيرا من ألوان الخضوع والتذلل. ولكن التربية الاجتماعية في الإسلام أرادت أن تبني مسألة التعارف بين المجتمعات على أساس الكرامة والعدل والمساواة، فقد ألغت كل هذه الصور التي تكرس الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس، فدعت إلى اعتماد أسلوب موحد وتعبير واحد يمارسه الجميع على حد سواء. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. صدق الله العلي العظيم. وهذا التعبير من أجمل وأكمل وأدق التعبير في تحية الإنسان لأخيه الإنسان. سلام عليكم، فعندما يوجه الإنسان لأخيه هذه التحية الكريمة كأنه يعاهده على الأمن والإيمان وعلى الحب والرضا وعلى الصدق والإخلاص وعلى التضحية والوفاء وعلى العون والبر والتقوى. فتحية الإسلام إذن تعبر عن روح التعارف بين جميع المسلمين، وهي صيغة واحدة بنيت على أساس المساواة بين الجميع. فإن الإنسان المسلم يقول للحاكم العادل سلام عليكم، ويقولها أيضا لأصغر مواطن بسيط، وهذا السلوك هو جزء بسيط وصورة صغيرة عن روح التربية الاجتماعية التي أراد لها الإسلام أن تكون قاعدتها التربوية الأساسية هي السلام بين جميع المسلمين على امتداد الخارطة الإسلامية الواسعة وعلى اختلاف الألوان والأجناس. وهذه القاعدة تؤكد عليها تربويا لأنها المدخل في فهم نظرية التربية الاجتماعية في الإسلام. ولذلك نجد في بعض النصوص الإسلامية الشريفة تعميما واسعا لمسألة التحية تشمل كل خير أو بر أو معروف تقدمه وتنشره بين الناس. ففي مجمع البيان في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر. وقد بلغ من أهمية التحية في الإسلام أنه شرع وجوب الرد حتى ولو كان المسلم في محرابه يؤدي الصلاة. فعن بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرفت قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له. إذن مستمعين الأفاضل، التربية الاجتماعية في الإسلام تتحرك بالدرجة الأولى لخلق مناخ التعارف القرآني والسلام القرآني بين جميع أفراد الأمة الإسلامية. وبعد ذلك يأتي دور المرحلة العملية في ترجمة روح التعارف والسلام في مجتمع الرحمة على أساس الوصف النبوي الشريف لترابط المسلمين بقوله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامج الوصايا الخالدة. لازلنا متواصلين معكم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. جاء في فقرة من فقرات هذه الوصية الكريمة: يا علي، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. الخوف من الله تبارك وتعالى قضية ينبغي أن تكون حالة ملازمة لجميع الناس، لأنه من لا يخاف من جبار السماوات والأرض؟ السماوات والأرض والكون كله يرتجف من خيفته. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. لكن بعض الناس الذين لا يخافون الله تعالى، إما أنهم لا يعرفون ربهم، أو أنهم لديهم حالة من الغرور الزائف. لهذا المفروض بالإنسان أن يكون دائم الخوف من ربه. هذا الخوف من الله تبارك وتعالى له نتائج إيجابية كثيرة على الإنسان في دنياه وفي أخرى. فمثلا من آثار الخوف من الله تبارك وتعالى أن الخوف من الله عز وجل هو سبب للأمن يوم القيامة. فقد ورد في الحديث الشريف أن من خاف الله في الدنيا آمنه الله يوم القيامة. ومنها أن الخوف من الله تبارك وتعالى سبب لدخول الجنة، كما يقول عز من قائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن آثاره ونتائجه أيضا أن الخوف من الله تبارك وتعالى سبب للقوة والاقتدار، فإنه من يخاف الله تعالى يجعل الله عز وجل كل الأشياء تخاف منه، حتى الظلمة والسلاطين يخافون منه وهو أعزل لأنه يخاف الله. الخوف من الله يعطي الإنسان قوة، بخلاف الإنسان الذي لا يخاف ربه فإنه سوف يكون ضعيفا، سوف يكون مهزوزا، حتى وإن كان يملك الجند والعساكر ووسائل البطش والقهر. وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يا علي، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. والحمد لله رب العالمين.
ملوك.